ردت الكتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي، وانهل من الأنوار واسعد واستقي، ما عشت بالقرآن في يوم شقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحبتي في الله في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي المبارك في رحاب القرآن الكريم. كنا تحدثنا في لقائنا السابق في سورة الإخلاص، هذه السورة المباركة الميمونة التي يحفظها الصغير قبل الكبير، ويصلي بها الناس ويتداولونها في المجالس والذكر. هي سورة جميلة رائعة، وقلنا إن هذه السورة على وجازة ألفاظها وقلة مبانيها تحتوي معاني كثيرة جدا، شرحها العلماء، في بعض العلماء ألف فيها تأليفا مفردا ضخما. فسورة الإخلاص من السور التي هي جديرة أن نقرأها بعين القلب لا بعين الرأس، وأن نتدبرها وأن نعي معانيها، لأنها سورة الوحدانية كما قلنا في الحلقة السابقة، لها أسماء كثيرة، منها سورة التوحيد وسورة التجريد وسورة التفريد وسورة الأساس وسورة الجمال وسورة البراءة وسورة المعرفة وسورة التعوذ. كل هذه أسماء لسورة الإخلاص. وكنا توقفنا عند النظر في معاني هذه الكلمات النورانية التي تتصل اتصالا مباشرا بجوهر العقيدة الإسلامية. هذه السورة يا جماعة سورة تصحح لنا العقيدة، هذه السورة تضبط لنا العقيدة. لما قال المشركون قديما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم نظرتهم المادية البحتة المجردة، اوصف صف لنا ربك او انسب لنا ربك، نزلت هذه السورة. قل لهم يا محمد، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ما معنى كلمة احد؟ صفة الاحدية دي يعني ايه؟ كثير من العلماء قالوا ان صفة احد يعني صفة واحد، يبقى قل هو الله احد كأنه يقول قل هو الله واحد، وإلهكم إله واحد، ان ربكم او ان إلهكم لواحد. فالأحدية هي الواحدية، ده كلام قاله كثير من المفسرين، وده حكاه الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه في تفسيره. يبقى معنى احد يعني واحد، احد في ذاته، واحد في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، أحد في صفاته فلا صفات تشبه صفاته، أحد في أفعاله فلا أفعال تشبه أفعاله. سبحانه وتعالى ليس له شبيه لا في أقواله ولا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعض العلماء قال لا، ده الأحدية حاجة والواحدية حاجة تانية. فصفة الواحدية أنه واحد لا مثيل له أو لا شريك له. أما صفة الأحدية فهي أن ذاته سبحانه وتعالى ليست مؤلفة من أجزاء، ذاته مش مركبة أو مش مؤلفة من أجزاء زي ذوات البشر، تقدرش تمسك أجزاء معينة كده وتفصل هذه الأجزاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا كمان ان صفة الاحدية دي يعني واحد، دي ممكن يوصف بها اي حد. جاءني رجل واحد، لكن ما قالش جاءني رجل أحد. يبقى صفة الواحدية واحد دي يوصف بها أي حد وأي شيء، كتاب واحد مثلا، أي شخص أي شيء ممكن، لكن صفة أحد الأحدية لا يوصف بها ولم يوصف بها غير الله تبارك وتعالى. فما ينفعش تقول كتاب أحد أو جاءني رجل أحد. ومعنى تاني عظيم جدا إن ممكن لما أقول إيه، ما جاءني واحد من الناس، واحد يبقى ممكن اتنين ممكن ثلاثة، لكن صفة الأحدية بتنفي نفيا مطلقا. قل هو الله أحد، أحد، ما جاءني أحد، يبقى ما فيش حاجة حصلت أبدا. ده معنى كلمة أحد. الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. ونلاحظ هنا علماء البلاغة بقى يرفعوا صوابعهم كده يقول لك إيه، لاحظوا معانا إنه أعاد ذكر لفظ الجلالة. ربنا سبحانه وتعالى هنا كرر لفظ الجلالة علشان إيه؟ ما لسه متقال في الآية اللي فاتت قل هو الله أحد، كان ممكن يقول الصمد من غير الله، لكن قال هنا هذا من الأسماء المحببة إلى المستمع، محببة إلى القارئ. فأنت لما يبقى الاسم محبب إلى قلبك تكراره بيزيد الكلام حسنا، لا يغض من حسن الكلام بل يزيد الكلام حسنا، ما ينقص من بلاغة وروعة الكلام. ما بيبقاش تكرار من اللي هو التكرار المرزول اللي في كلام البشر، بالعكس ده انت لما تبقى بتحب لفظ بتكرره كتير. ولذلك ما عابوا قول الشاعر قديما، ولله المثل الأعلى، وتعالى الله عز وجل عن مشابهة الخلق علوا كبيرا. لما الشاعر قال بالله يا ظبيات القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، ما هو لسه إلا إلهه، فكان ممكن يقول ليلاي من كنا أم من البشر، لكن عاد اسمها تاني ليه ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، لأنه يحب هذا الاسم فتكراره بيريحه. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بقرب فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إلى آخر هذه الأبيات اللي سيدنا الإمام الشافعي بيكرر في كل لفظ منها كلمة الله في نهاية البيت في قافية البيت، ولم يعتبر ذلك العيب العروضي اللي في القافية اللي بيسموه الإيطاء، أن يعيد لفظ القافية أكثر من مرة، لأن هذا من الألفاظ المحببة إلى نفس المتكلم وإلى نفس السامع معا. ده اجتهاد بلاغي، ليه قال الله مرة تانية؟ ده اجتهاد من علماء البلاغة. طب كلمة الصمد معناها ايه؟ الله الصمد. قالوا ان كلمة الصمد دي لها معاني كثيرة جدا جدا، فقالوا ان الصمد مأخوذة من صمد اليه، يعني قصده، صمد الى فلان، اي قصد الى فلان، قصده، رحله وتوجه اليه. يبقى معنى الصمد المقصود في الحوائج، مأخوذة بقى من القصد، الصمد بمعنى القصد. يبقى الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق، أي يقصده الخلائق في حوائجهم. أدي معنى من معاني كلمة الصمد. وقالوا أيضا أن كلمة الصمد زي الصمد، مأخوذة بقى من الصمت بالتاء، فالشيء المصمت الخالي من جوفه، فكأن معنى الصمد الذي لا جوف له. هذا معنى أيضا قاله العلماء في معنى كلمة الصمد. وقالوا الصمد المقصود في النوائب، المستغاث به عند المصائب. وقالوا أيضا إن الصمد هو الذي يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقالوا إن الصمد السيد المعظم. وقالوا أيضا إن الصمد هو الخالق للأشياء، المدبر لنظامها، المسير لأحكامها. دي كلها معاني، ومعظم معاني هذه الكلمة تدور في هذا الفلك، وزي ما قالوا مشايخنا المفسرين قديما ان لا مانع من ان تقصد كل هذه المعاني، الله اعلم. يعني ما تجيش تقول لي دلوقتي ايه، طب اي معنى من هذه المعاني ارجح؟ انا هقول لك ما الداعي للترجيح. علماءنا ومشايخنا في اصول الفقه وفي اصول التفسير وغيره قرروا قاعدة جميلة جدا، يقول لك الجمع مقدم على الترجيح. يعني امتى ارجح وامتى افاضل واقرر ان انا اختار حاجة واحدة بس؟ اذا تعذر الجمع بين هذه الاشياء المعروضة الموجودة. لكن متى امكن الجمع؟ ولذلك برضو قالوها بصيغة تانية، قال لك اذا امكن الجمع بين الدليلين، ده في الاستدلال بقى في اصول الفقه، اذا امكن متى امكن الجمع بين الدليلين كان ذلك اولى من اعمال دليل واهمال اخر. فيبقى انا هاخد واحد واسيب التاني ليه؟ فهنا لا مانع ان تقصد كل هذه المعاني، الله الصمد يبقى كلها. لم يلد اي لا ولد له. وخلي بالكم يا جماعة هنا الفعل ده فعل مضارع ودخلت عليه لم، فبتحوله للماضي كأنه قال ما ولدش، مش قال لن يلد. طب ليه جت بالماضي كده اللي هو الماضي النوع من الماضي بقى لما تدخل عليه لم ده بتحوله لماضي، خلاص الفعل المضارع ده بيصير كأنه ماضي، كأنه ما ولد. طب ليه جابها بالماضي ليه؟ قال لك لأن هم قالوا ولد الله، فعشان كده المفروض به هو بينفي هذا القول، لم يلد، ما حدث هذا. ولم يولد، لا يعني ما ولده أحد ولا ولده أحدا سبحانه وتعالى. فهنا نفي صفة الولدية عن الله أنه لم يولد، وصفة الوالدية عن الله أنه لم يلد، هو مش والد، نفي صفة الوالدية. وأنه لم يولد نفي صفة الولدية أنه مش ولد لحد. فإذا هنا نفي هاتين الصفتين اللي بيكملوا بعض وبيدلوا على بعض. بس حضرتك هنا أو حضرتك ممكن تسألني سؤال مهم جدا، تقول لي ترتيب الآية أو نسق الآية بالشكل ده ملفت لافت للنظر شوية، ليه؟ هو الطبيعي أن يقول لم يلد ولم يولد، ولا أنه كان يقول لم يولد ولم يلد؟ الواحد يعني تعالى الله عن التشبيه علوا كبير، الواحد فينا بيتولد الأول وبعدين يلد، مش كده؟ يبقى والد يعني، ولا العكس؟ فالطبيعي الترتيب الطبيعي ان انا اولد ثم الد مع الايام بقى الد، مش كده؟ لكن احنا فوجئنا ان ربنا سبحانه وتعالى نسق القرآن قدم نفي الوالدية لم يلد على نفي الولدية لم يولد. ليه؟ مع ان الترتيب الطبيعي الترتيب الزمني كان يقتضي العكس. قال المفسرون حاجة جميلة جدا، قال لك هو الصفة اللي ادعاها الناس لله الولدية ولا الوالدية؟ ان ربنا يعني له ولد ولا ان ربنا له والد؟ فقال لك ادعوا له الوالدية، ان هو له ولد، مش كده؟ فلذلك كان السياق القرآني المهم مقصود هذه الآية نفي ما ادعاه الناس. محدش ابدا قال ان ربنا له والد، لكن قالوا ان له ولدا، فعشان كده تمت الآية بنفي ما ادعاه الخلق لخالقهم، فقال لم يلد ولم يولد، تكميل بقى للمعنى. وكان سيبويه رحمة الله عليه يقول في كتابه اللي اسمه الكتاب في اصول العربية، وده من اعظم كتاب في اللغة في النحو يمكن، وكانوا يقولون عن القرآن النحو يعني أي حاجة فيه خدها بمصداقية ويقين. فهنا بيقول سيبويه بقى أن العرب تقدم في الكلام، أما يبقى حاجة مقدمة وحاجة مؤخرة بيقدموا إيه بقى؟ العرب تقدم ما هم به أعنى وببيانه أهم، أكثر اعتناء. فعشان كده قدم هنا نفي الوالدية على نفي الولدية، لأن ده الاهتمام بالمعنى ده او الاعتناء بالمعنى ده. وانتم عارفين ان القرآن نزل بلسان عربي مبين، فجرى على نسق سنن العرب في كلامهم وفي تعبيراتهم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لم يكن له كفوا احد. النحو يحللنا بقى التركيبة اللي هي غامضة في ذهننا دي، يكن ده فعل مضارع ناقص ناسخ بيرفع المبتدأ وينصب الخبر، فين الاسم بتاعه اللي هو كان اصلا مبتدأ أحد، المتأخرة دي لم يكن له كفوا أحد، فأحد دي اسم يكن، وكفوا اللي هي كفوا أن بس مسهلة دي خبر يكن. يبقى بقى نسق الكلام يمشي إزاي أهو، ولم يكن له أحد كفوا أن، وكفوا يعني عدلا له، مثيلا له، نظيرا له. فيبقى لم يكن له أحد كفؤا، ليس لله عز وجل نظير، ليس لله عز وجل شبيه، ليس لله عز وجل شريك، ما فيش حد يكافئه سبحانه وتعالى يماثله يعني، أو حد يشاركه، أو حد يعانده، أو حد يزاحمه في خلقه. فالخلق خلقه، والأمر أمره، والملك ملكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليه بقى؟ لأن لو كان في إله تاني يعني لا سمح الله لم يستقم نظام الكون، لا يمكن أبدا أن تستقيم الدنيا والحياة. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيه لفسدتا. افترض أو تخيل، هنقول تخيل إن في إله تاني، هيبقى الواقع ازاي بقى؟ ان الالهين دول موجودين، كل واحد له رغبة وارادة وعايز ينفذ حكم وسلطان. فالاله ده عايز يخلق محمد مثلا، التاني عايز يخلق، ده عايز يخلق ذكر، ده عايز يخلق انثى، ده عايز يخلق الذكر ده ابيض، ده عايز يخلقه اسود، ده عايز يخلقه النهاردة، ده عايز يخلقه الاسبوع الجاي، ده عايز يخلقه في مصر، ده عايز يخلقه في 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 السعودية، ده عايز يخلقه مثلا بصفة معينة، ده عايز يخلقه بصفة تانية. طب وبعدين؟ رغبتان متعارضتان، إرادتان متناقضتان. فالخيارات العقلية أو المقتضيات العقلية تقول إن هم الرأيين يمشوا الإرادتين، وده مستحيل لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. طيب إما بقى أن واحد فيهم أو تتعطل الإرادتان خلاص، لا ده حصل ولا ده حصل، وهذا باطل بالمشاهدة، ما كانتش بقى حاجة اتخلقت وشفنا السماوات والأرض والأجرام والكواكب والأرض وكل الدنيا. أو تنفذ إرادة أحدهما وتتعطل إرادة الآخر، يبقى اللي نفذت إرادته هو الإله، واللي متعطلت إرادته مش إله. فبطل بقى كل هذه الاحتمالات يا جماعة، وثبت بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه لا إله إلا الله. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أخيرا يا إخوانا قبل ما ينتهي بنا الوقت، عايز أقول لك بقى حاجة مهمة. بعد ما فهمنا الصورة دي وتدبرناها وعشنا معاها هذه اللحظات المباركة، كيف نتخلق بأخلاق سورة الإخلاص؟ أتخلق بأخلاق سورة الإخلاص إن أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى لا أحب غيره، أو أحبه كما لا أحب غيره. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لا يؤمن أحدكم، لازم يكون إيمانك يكمل، إن ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. يبقى إفراد الله عز وجل بالحب والتوحيد والتبجيل والتعظيم والعبادة. كمان إن أنت لا تصمد، لا تقصد في حوائجك غير الله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يبقى أنت بتستفيد من سورة الإخلاص إخلاص العبادة لله، وإخلاص الدعاء لله، وإخلاص القصد لله، وأن تكون قلبا وقالبا لله عز وجل، لا تشرك بالله لا في شعور في محبة ولا في دعاء ولا في قصد ولا في فعل. لأن قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يخلقنا بأخلاق كتابه العظيم، وأن يستعمل به أبداننا، وأن ينطق به ألسنتنا، وأن يثبت به أقدامنا، وأن يستعمل به جوارحنا، وأن ينير به قلوبنا وبصائرنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وبالإجابة جدير. إلى أن ألتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة، أترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب الله حبا وارتقي، زد في المحامد والفضائل واتقي.